بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى وعن معاوية يعني ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعا. قال: رواه أحمد وأبو داود والنسائي. ما نزال نتابع مسألة لبس الحرير ولبس الذهب، وأن الحرير المصمت يعني الخالص محرم على الرجال، حل للنساء، وأن الذهب يحرم لبسه على الرجال ويباح للنساء، لكن إذا كان الثوب فيه أعلام أو فيه وشي أو فيه تطريز أو رقع بشيء من الحرير، فهل يرخص في ذلك بالنسبة للرجال أو لا؟ هذا ما ترجم له المجد بن تيمية رحمه الله بقوله: باب إباحة يسير ذلك، يعني اليسير من الحرير كالعلم والرقعة. ثم ذكر حديثين: حديث عمر بن الخطاب الذي أشار إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص في العلم بمقدار الأسبوعين أو الثلاثة أو الأربعة، وأتبعه بحديث أسماء الذي ذكرت أن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم جبا طيالسة، وأن فيها جزء وقطعة وفيها شيء من الحرير كففت بها فرج الجبة وغير ذلك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبسها للوفود وللجمع. واستدل الفقهاء من هذا الحديث وغيره على أن يسير الحرير إذا كان في الثوب أو كان الثوب مخلوطا بالحرير وغيره، بحيث لا يكون الحرير هو الأغلب، لا يكون الحرير هو الأغلب، فذلك أمر جائز. ومن الفقهاء من قصر الإباحة على ما مقداره أربعة أصابع بحيث لا يزيد على ذلك. وسيعنون المؤلف لمسألة الثوب المختلط بابا خاص، لكن ترجم هنا بقوله اليسير، واليسير قدر لكنه غير معين، وقدر نسبي، يعني مسألة كونه يسير هذه قضية نسبية في كل ثوب بحسبه. ولذلك هو ذكر أحاديث المقدار الذي ذكره عمر رضي الله تعالى عنه. وكنا قد وقفنا في درس البارحة أو في الدرس الماضي عند حديث أسماء، هذا الحديث الذي ذكرت فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت له جبة، وأن أسماء أخرجتها لمن بعدها من التابعين تريهم جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الجبة كانت قد ورثتها مما تركته عائشة رضي الله تعالى عنهما بعد أن قبضت، وكانت أسماء تحتفظ بهذه الجبة لمن يستشفي، لمن يريد الشفاء، بحيث تنضحها أو تدخلها في الماء ثم تعطي الماء لمن يريد يستشفي به. وهذا الحديث كما عرفنا إن الفقهاء استدلوا به على جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شريطة أن تكون مما لامس أو انفصل منه، أما ما لا ارتباط له به كالتبرك بالأعمدة الموجودة في مسجده أو بالشباك المحاط على بيته أو بأبواب مسجده أو بالسجاد الذي يفرش في مسجده، كل ذلك لا أصل له، وكل ذلك من البدع ومن الأخطاء التي يرتكبها الناس. التبرك يتناول ما مسه النبي صلى الله عليه وسلم أو ما مس جسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كجبته التي كانت أسماء تفعل بها ما يشعر بأنهم يتبركون بها، وكما كان يفعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام معه، فإنهم كانوا إذا تنخم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقعت النخامة في كف أحدهم، يعني إذا أراد أن يبصق أو يتنخم تلقى الناس ذلك منه ودلكوا بها، دلكوها ومسحوا بها وجوههم ونحو ذلك، أو كانوا يجمعون عرقه صلى الله عليه وسلم يضيفونه إلى الطيب يتطيبون به، أو كانوا يأخذون شعره صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام لما حج في حجة الوداع وكان قد حلق شعره وهب نصفه لبعض أصحابه والآخر فرقه بين الصحابة، يأخذ الواحد منهم الشعرة والشعرتين يتبرك بها، ولا غير ذلك مما نقلت كتب السنن والآثار فيما يتعلق بالتبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأمر المشروع الجائز، وأما ما عداه مما استحدثه الناس من التبرك بما لا علاقة له برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن هذا مما استحدث ومن البدع التي ترد على أصحابها، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولذلك قال: والحديث يدل على جواز لبس ما فيه من الحرير هذا المقدار، يعني مقدار الأصبع والأصبعين والثلاثة والأربعة، أو كما قال: لبنة شبر من ديباج. قال: وقد قيل إن ذلك محمول على أنه أربع أصابع أو دونها، يعني دون الأربع، أو فوقها، يعني فوق الأربع بحيث تصل إلى خمسة أصابع، إذا لم يكن مصمة جمعا، يعني إذا لم يكن الثوب كله من الحرير، إذا لم يكن الثوب كله من الحرير. قال: مصمة جمعا بين الأدلة، لأن الأدلة الأولى حرمت ومنعت لبس الحرير، وهذه الأدلة رخصت في لبس الثوب إذا كان فيه الحرير كالعلم أو كالرقعة أو نحو ذلك، وقدر هذا في حدود الأصابع الأربع. قال: جمعا بين الأدلة، ولكنه يأبى الحمل على الأربع فما دون، يعني دون الأربع، قوله في حديث الباب: شبر من ديباج. وعلى غير المصمط، كما يدل قوله من ديباج. هنا قوله شبر من ديباج يعني يدل على أن المقدار الذي كان في الجبة أكثر من الأربع الأصابع، لأن الشبر معلوم هو مد طرفي الأصبعين، يعني المسافة بين طرفي أصبعين أصبع الخنصر والإبهام، ما بينهما يسمى بالشبر، وهذا قدره أكبر من الأربع أصابع. فهل هذا الحديث يشعر بأنه يجوز الزيادة على الأربع أصابع التي ذكرت في حديث عمر؟ من العلماء من فهم وأخذ بظاهر هذا اللفظ وقال يجوز الزيادة على الأربع، ومنهم من حمل حديث عمر، حمل حديث هذا الحديث، أعني حديث أسماء، على أن المراد بالشبر هنا القياس الطولي وليس القياس العرضي، يعني أن اللبنة التي كانت في جبة النبي صلى الله عليه وسلم كان طولها شبر، وسكت الحديث عن عرضها. ومحل الجواز والإباحة والمنع إنما هو في العرض لا في الطول، وهذا أيضا ضرب من ضروب الجمع بين الروايات. وبعضهم حمل قوله جبة من ديباج، قال إن من هنا بيانية وليست تبعيضية، لأن الذي يفهم أن الجبة الطيالسة وإن كانت غليظة لكنه قال فيها لبنى من ديباج، فالذي وصف بأنه من الديباج هي اللبنى، وبذلك يكون المقدار الموجود في الجبة مقدار يسير بالنسبة لكامل الجبة، مقدار يسير، لبنة من ديباج يعني قطعة من ديباج بلا جانب الجبة تكون شيئا يسيرا. ومنهم من حمل قوله من ديباج على أن من بيانية، فتكون الجبة كلها من ديباج، لكن يقول هذا المعنى مرفوض، لأنه يتعارض مع حديث النهي عن لبس الحرير المصمط، فإن الجبة لو كانت كلها من ديباج لكانت حريرا مصمطا. فيجمع بين هذه الأحاديث بأن الشبر من اللبنة إنما هو بالنسبة لطولها، وبأن قوله من ديباج هذا يعني من تبعيضية لبيان أن اللبنة كانت من الديباج، وأما الجبة فكانت طيالسة كما قال، ويعني أنها جبة غليظة مأخوذة من الصوف، لكن هذه الجبة كانت مكفوفة الكمين ومكفوفة الفرجين بالديباج، وهذا مما رخص فيه إذا كان الديباج بطانة أو كان أعلاما أو كان وشيا، بحيث إنه يكون يسيرا بالنسبة لسائر الجبة. هذا ما أراده بقوله هنا ولكنه يأبى الحمل على الأربع فما دون قوله في حديث الباب شبر من ديباج، وعلى غير المصمط قوله من ديباج، فإن الظاهر أنها من ديباج فقط لا منه ومن غيره، إلا أن يصار إلى المجاز للجمع كما ذكر. نعم، يمكن أن يكون التقدير بالشبر لطول تلك اللبنة لا لعرضها فيزول الإشكال. قال وفي الحديث أيضا دليل على استحباب التجمل بالثياب، استحباب التجمل بالثياب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد خصص هذه الجبة يلبسها للوفود، ويلبسها في يوم الجمعة، ويلبسها في الأعياد، يعني في المناسبات التي تتطلب تجملا وتزينا. نعم، وهذا لا يعد من الإسراف ولا يعد أيضا من الارتكان إلى الدنيا. قال والاستشفاء بآثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني وفي الحديث دليل على جواز الاستشفاء بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عرفنا ما المراد بالآثار، يعني من فصل منه أو ما لاصق جسمه. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم كان إذا ولد لأحدهم الولد يأتي به، وخاصة الأنصار كانوا إذا ولد لهم ولد بعثوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعثوا معه شيئا من التمر، فكان عليه الصلاة والسلام يأخذ جزءا شيئا من التمر ويلوكه، يعني يمضغه، ثم يضعه في فم الطفل يحنكه بذلك. فجاء بطفل فلما حنكه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ الطفل يتتبع أثر التمر لما فيه من الحلاوة، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال انظروا كيف حب الأنصار للتمر، أي إن هذا طفل صغير ما يدرك، ومع ذلك كان يتتبع آثار التمر في فيه وفي أطراف فيه، يعني في شفتيه ونحو ذلك. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يبارك للطفل ويدعو له، ثم يسميه صلى الله عليه وسلم. نعم، التبرك لا قياس فيه لأن هذا من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان بعض الفقهاء قالوا لا بأس إذا كان الرجل مشهودا له بالصلاح، لكن الذي يبدو والله أعلم إن التبرك الذي يمكن أن يقوم به غير النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بالدعاء، ويتعلق بأن يدعو أو يقرأ أو يؤذن في أذن الطفل، يعني يختار شخص يرجى فيه الخير بحيث إنه يبرك للطفل بأن يدعو له وبأن يعيذه، مثلا يقرأ عليه المعوذتين، وبأن يؤذن في أذنه ويقيم في الأذن اليسرى كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن يحنكه فهذا أمر قد لا يكون في صالح الطفل، فربما كان هذا الشيخ مع ما فيه من الصلاح لكن قد يكون فيه من المرض ونحو ذلك مما يعدي فينقل هذه العدوى إلى الطفل، وربما تعرض الطفل لشيء من الضرر في مسألة التحنيك. لكن أن يقرأ عليه، أن ينفث عليه، يعني كما جاء في التعويذ ونحو ذلك، فهذا إن شاء الله أمر جائز. أما ما عدا ذلك فهو وإن لم يرد ما يدل، يعني ما ورد ما يدل على النهي عنه إذا كان الإنسان حيا صالحا، لكن اليوم يعني في أمور لا بأس بها، وأنها إن لم تنفع فإنها لا تلحق بالطفل ضررا. أما إذا ما كان الشيء قد يترتب عليه ضرر أو يخشى منه ضرر فالأولى تركه. واضح؟
بعض كما نحن نتكلم الآن إذا أردنا الدعاء يقولون يقرأ كل واحد من سورة الفاتحة ثم يؤذن واحد ويدعو.
المعروف أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يدعون، كل واحد يدعو، ونحن نعرف أن الدعاء الذي ورد المشروعية به إما أن يدعو الشخص ويدعو الناس بدعائه، وإما أن يدعو البعض ويؤمن الناس على الدعاء، وإما أن يدعو كل إنسان لنفسه. وهذه كلها يعني وردت، الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يدعو الواحد ويدعو الناس بدعائه، كما نقل عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان في منى في أيام التشريق وفي التلبية يكبر، فيكبر الناس بتكبيره حتى إن منى لترتج من الإيه؟ من التكبير. وأما فيما يتعلق بأن يدعو الشخص ويؤمن الناس على دعائه فقد جاء في قوله سبحانه وتعالى حكاية عن موسى وهارون أن موسى دعا على بني إسرائيل وأن هارون كان يؤمن، وقد قال الله سبحانه وتعالى في حقهما إيه؟ قال قد أجيبت دعوتكما، ف اعتبر ذلك إيه؟ دعاء من هارون لأنه أمن، ها؟ قد أجيبت دعوتكما. ومنه ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وكان في صعوده يقول آمين آمين آمين، فلما سئل عن ذلك قال أتاني جبريل آلما وقال يا محمد إني داع فأمن، فدعا جبريل وأمن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما أن يدعو كل إنسان فهذا أيضا مما ورد أنهم كانوا في المواطن والمشاهد يدعو كل إنسان بما يسر الله سبحانه وتعالى له، فهذه طرق الدعاء وهي مشروعة، ولو فعل الناس ذلك إن شاء الله فيه الإيه. وأما يعني أن يقدموا الدعاء بقراءة شيء من القرآن فهذا ما أعرف أن ثمة أدلة تؤيد ذلك أو تنهى عنه. قال وفي الأدب المفرد للبخاري، والمراد بالأدب المفرد هو كتاب ألفه الإمام البخاري ذكر فيه الآداب كل ما يتعلق بالآداب، وإنما سمي بالمفرد حتى لا يختلط مع كتاب الآداب الموجود ضمن الصحيح. فإن الإمام البخاري لما ألف جامعه ضمنه كتاب الآداب، وألف كتابا آخر أيضا في الآداب، فأراد أن يفرق بينهما فوصف هذا الكتاب الخاص باسم الأدب المفرد، يعني المفرد في التأليف عن عن غيره. قال: وفي الأدب المفرد للبخاري أنه كان يلبسها للوفد والجمعة، يعني يلبس الجبة للوفد والجمعة. لا، ما اشترط فيه. وقد وقع عند ابن أبي شيبة، يعني في مصنفه، قال: من طريق حجاج بن أبي عمرو عن أسماء رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان يلبسها إذا لقي العدو وجمع، يعني في حالة الحرب وفي الجمعة، جمع جمعة. قال: وأخرج الطبراني من حديث علي رضي الله تعالى عنه النهي عن المكفف بالديباج، يعني نهى أن يلبس الثوب المكفف بالديباج، ومعنى المكفف يعني المسجف أو المبطن بالديباج. وحديث علي رضي الله تعالى عنه هذا يتعارض مع ما جاء في حديث أسماء، لكن أجاب الشوكاني بقوله: وفي إسناده محمد بن جحادة عن أبي صالح عن عبيد بن عمير، وأبو صالح هو مولى أم هاني وهو ضعيف. إذن فهذا الحديث لا يقوى على معارضة حديث مين؟ أسماء. قال: وروى البزار من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا عليه جبة مزررة أو مكففة بحرير، فقال له: طوق من نار. وهذا كأنه يشعر بأن ذلك محرم، لكن يقول: وإسناده ضعيف. وما دام إسناده ضعيف فهو لا يقوى على معارضة ما صح وثبت. قال: وقد أسلفنا أنه استدل بعض من جوز لبس الحرير بهذا، وهو استدلال غير صحيح. استدل من جوز لبس الحرير، يعني إذا كان الثوب كله حرير، الحرير المصمط، لأنه مر معنا أن الناس في ذلك على مذاهب، فمنهم من أجازه مطلقا، ومنهم من منعه مطلقا، ومنهم من رفصل. والقول الحق هو القول بالتفصيل، والذين قالوا بجوازه قالوا إن النبي لبس جبة من ديباج، وحملوا كلمة من ديباج على أن من بيانية، يعني أن الجبة كلها من ديباج. وقد عرفتم أن هذا المعنى غير مرجح، وإنما المعنى الراجح أن الجبة كان فيها لبنة من ديباج. قال: وهو استدلال غير صحيح، لأن لبسه صلى الله عليه وسلم للجبة المكفوفة بالحرير لا يدل على جواز لبس الثوب الخالص الذي هو محل النزاع. ولو فرض أن هذه الجبة جميعها حرير خالص لم يصلح هذا الفعل للاستدلال. لماذا لا يصلح هذا الفعل للاستدلال؟ قال: الاستدلال به على الجواز لما قلنا من الجواب على الاستدلال بحديث مخرمة. سبق أن مر معنا الاستدلال بحديث مخرمة أنهم جاءوا ووجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس قباء من حرير، وقلنا إن الجواب على ذلك أن النبي لبسه قبل النهي، فلما بلغه جبريل بالنهي نزع، فيكون ذلك منسوخا. أو على حسب قاعدة الإمام الشوكاني التي كررها مرارا في كتابه، وهي أنه إذا تعارض الفعل والقول نحمل الفعل على الايه؟ على الخصوصية، وأن ذلك خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ركوب النمار. والنمار المراد بها يعني جلود السباع، جلود السباع أو جلود النمر. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوبها، وكذلك إذا نهى عن الركوب عليها فقد نهى عن لبسها، والنهي عن ذلك لما يسببه من الخيلاء والكبر والعجب بالنفس، أو لأن هذه الجلود إذا كانت أخذت بعد موت السباع فتكون ميتة، وإذا كانت ميتة فهي نجسة. هذا على رأي من يرى أن جلود الميتة نجسة. يقول هنا: وإن ذكيت، بمعنى أنها دبغت وطهرت، لا بمعنى أن الحيوان صاحبها يعني صاحب هذه الجلود يذكى، لأن ما لا يؤكل لحمه أو لأن المحرم أكله هذا لا تفيد فيه التذكية، فالتذكية لا تحله، فكما أنها لا تحل لحمه فكذلك هي لا تحل جلده. قال: وعن لبس الذهب إلا مقطعا. وقوله لبس الذهب إلا مقطعا يعني هل هذا الأحوال حكم عام أو أنه خاص بالرجال؟ الظاهر أن قوله عن لبس الذهب خاص بالرجال، إذ جاءت أحاديث كثيرة تبيح لبس الذهب بالنسبة لمين؟ للنساء، رخص فيها لبس الذهب للنساء. وقوله إلا مقطع يعني هذا مما استشكل في تفسير هذا الحديث، ولذلك ذهب بعض الفقهاء إلى أن النساء أيضا يحرم عليهم لبس الذهب إلا إذا كان مقطعا، أما إذا كان غير ذلك فهو محرم، وسيأتي الكلام على ذلك. فقال: قال: الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي. يقول المجد بن تيمية: الحديث أخرجه أبو داود في الخاتم، يعني في باب لبس الخاتم. ها؟ نعم. قال: والنسائي في الزينة، أي أخرج هذا الحديث في كتاب الزينة بإسناد رجاله ثقات إلا ميمون القتاد وهو مقبول. وإذا كان الراوي حديثه مقبول فالحديث يكون يعني في درجة الحسن، إذا اعتضد يكون في درجة الحسن لغيره. قال: وقد وثقه ابن حبان، يعني إن ابن حبان وثق ميمون القتاد. قال: وقد رواه النسائي من غير طريقه، فتكون هذه الطريق متابعة للطريق الأولى عضدة لها. قال: وقد اقتصر أبو داود في اللباس منه على النهي عن ركوب النمار، ولم يذكر مسألة لبس الذهب. قال: وكذلك ابن ماجه، أي اقتصر فيه على النهي عن ركوب النمار. قال: ورواه أبو داود من حديث المقدام بن معدي كريب، ومن طريق معاوية رضي الله تعالى عنهما. أما رواية معاوية فهذه التي ذكرها، وأما رواية المقدام بن معدي كريب فهي شاهدة لرواية معاوية. قال: وفيه النهي عن لبس الذهب والحرير وجلود السباع. قال: وفي إسناده بقية بن الوليد، وفيه مقال معروف، أي إن بقية وإن كان ثقة إلا أنه يدلس التدليس التسوية، ولذلك كان العلماء لا يقبلون قوله ولا يأخذونه إلا إذا صرح بالسماع وصرح عن من قب فوقه بالسماع، لأنه كان يدلس تدليس التسوية. ولذا نقل عن بعضهم القول في بقية، قال بقية أحاديثه ليست نقية فكن منها على تقية، لأنه كان رحمه الله يدلس تدليس التسوية. ولهذا قال هنا وفيه مقال معروف. قوله عن ركوب النمار، قال في رواية النمور، فكلاهما جمع نمر أو جمع نمر، قال بفتح النون وكسر الميم نمر، يقال نمر ويجوز التخفيف بكسر النور وسكون الميم فيقال نمر، نمر ونمر. وهو سبع، يعني والنمر أو النمر سبع، يعني من نوع السباع، يعني من الحيوانات الكاسرة، من الحيوانات التي تفترس، لكنه وصفه بأنه يقول أخبث وأجرأ من الأسد، وإن لم يكن كالأسد في قوته لكنه أخبث منه وأجرأ. قال وهو منقط الجلد نقط سود، وفيه شبه من الأسد إلا أنه أصغر منه. هذا التعريف بالإيه؟ بالنمر أو النمر. قال وإنما نهي عن استعمال جلوده لما فيها من الزينة والخيلاء، ولأنه زي العجم. وعموم النهي شامل للمذكى وغيره، يعني للمذكى المراد بالتذكية هنا كما قلنا يعني للمطهر بالدباغ ونحو ذلك. قوله وعن لبس الذهب إلا مقطعا، قال لا بد فيه من تقييد القطع بالقدر المعفو عنه بما لا فوقه جمعا بين الأحاديث. قال ابن الإسلام في شرح سنن أبي داود والمراد بالنهي إيش عندكم؟ والمراد بالنهي الذهب الكثير لا المقطع قطعا يسيرا، منه تجعل حلقة أو قرطا أو خاتما للنساء أو في سيف الرجل، يعني وهذا الذي رخص في استعماله بالنسبة للرجل. قال وكره الكثير منه، وكره الكثير منه، قال وكره الكثير منه يعني وكره العلماء الكثير من الذهب، ليه؟ الذي هو عادة أهل السرف والخيلاء والتكبر. ها؟ ترف؟ أنا عندي السرف بالسين، إيش عندك؟ الترف والسين بالسين يعني إيه؟ على كل حال السرف والترف، بل ربما السرف كانت هنا أولى من الترف، لأن الخيلاء تعبر عن الترف لكنها لا تعبر عن إيه؟ عن السرف. والسرف بمعنى الإسراف، والإسراف هو صرف المال في غير وجه حق، وهذا يتناسب مع من يستخدم أواني الذهب. ها؟ أما الترف والخيلاء فأمر يعني كأنها من المترادفات. قال والخيلاء من فإنه أو هو عادة أهل السرف والخيلاء والتكبر، وقد يطبط الكثير منه بما كان نصابا تجب فيه الزكاة، يعني إذا استخدم كمية من الذهب تبلغ 20 مثقالا فهذا يعتبر محرم، أما إذا كان دون ذلك فمفهوم كلامه أنه يعني يسوغ. قال واليسير بما لا تجب فيه انتهى يعني كلام مين؟ ابن رسلان. قال وقد ذكر مثل هذا الكلام الخطابي في المعالم. وقد ذكر مثل هذا الكلام يعني مثل كلام ابن رسلان الخطابي في المعالم، والمراد بالمعالم يعني كتابه معالم السنن. وقد سنى الإمام الشوكاني رحمه الله سنة كثيرا ما يسمي الكتب التي لها اسم مضاف يقتصر بالذكر على صدر التسمية ويعرفه، فيقول في فتح الباري الفتح، ويقول في منتقى الأخبار المنتقى، ويقول في معالم السنن كما هو هنا المعالم، وفي التلخيص الحبير يقول التلخيص، ونحو ذلك. قال وجعل هذا الاستثناء خاصا بالنساء، يعني لبس الذهب خاص بالنساء. قال لأن جنس الذهب ليس بمحرم عليهن كما حرم على الرجال قليله وكثيره. ثم قال باب لبس الحرير للمريض، أي إذا كان الرجل مريضا والثياب تؤثر فيه، خصوصا كانت الثياب تنسج إما من الصوف وإما من القطن، وكان الناس ينسجونها على أيديهم، فربما كانت غليظة تؤثر على المرضى مثل المريض الذي يصاب بالحساسية وبالحكة وبغير ذلك من الأمراض الجلدية، فهذه ربما زادت باستخدام هذه الأنواع من الألبسة، إذ يكون الرجل ذا حساسية مثلا من الصوف أو من صوف حيوان معين، فإذا لبس انتشرت الحساسية في جسده. وقد يكون الإنسان ذا حساسية من لبس القطن، فإذا لبس أدى ذلك إلى إثارة الحساسية في جسمه، وأنه تنتهي وتخف تلك الحساسية فيما إذا لبس الذهب إلى لبس الحرير إذا لبس الحرير. ولذلك رخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلبس الحرير لصاحبين جليلين عظيمين من العشرة المبشرين بالجنة، وهما الزبير ابن العوام وطلحة ابن عبيد الله. فلو كان ذلك ممنوعا على سبيل الإطلاق لما رخص لهما بهذا اللبس في بهذا السبب. والحكم لا يكون خاصا بهما، لأنه ورد كما مر معنا في الشرح أن الحرير قد لبسه أكثر من 20 صحابيا، فيحمل ذلك على أن هذا على سبيل الترخيص، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأصحابه أو لبعض أصحابه بهذه الأسباب، أسباب المرض ونحوها، رخص لهم بلبس الحرير. قال عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير، وأنا كنت ذكر طلحة، والصحيح أنه عبد الرحمن، لعبد الرحمن بن عوف والزبير يعني ابن العوام في لبس الحرير لحكة كانت بهما. الحديث رواه الجماعة إلا أن لفظ الترمذي إن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم القملة، فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما. فكأنه بين أن السبب ليس مرضا وإنما كثرة القمل، وهذا أيضا يعد من العذر، يعد من العذر، فيحمل الحديث على أنه يسوغ لمن له عذر يعزاه إليهما، يعني في السفر وفي الحضر. ها يعني في أو وحكى يعني يجوز، وزعم المحب الطبري انفراده به، يعني أن الحكم خاص بالمرض. ها ولا الحكم خاص بالسفر؟ وزعم ابن الصلاح أن الحكم، لكن هذا ليس خاصا بابن الصلاح، لأن هذا الذي يقول به الفقهاء كلهم. ها يعني العبارة فيها إشكال، تحتمل المعنى الأول وتحتمل أن ابن المحب الطبري يعني أسند هذا الحديث إلى مسلم فقط، وأن ابن الصلاح عزاه إليهما يعني البخاري ومسلم، لكن يشكل على هذا أنه لم يرد ذكر البخاري ومسلم حتى يشار إليهما بالضمير. ها فالعبارة يعني تحتاج إلى إيضاح. قال وعبد الحق والنووي، ولو كان هذا القول غير مسلم لتتبعه الإمام الشوكاني، إلا إذا قلنا إن الشوكاني اكتفى بقوله رواه الجماعة، يعني فهو يؤيد في ذلك الإمام المجد بن تيمية. قوله في قمص الحرير، قال بضم القاف والميم جمع قميص، ويروى بالإفراد، يعني رخص لهم في قميص الحرير، يعني رخص لكل واحد منهم أن يلبس قميصا، لأنهما يشتركان في قميص واحد. قال قوله لحكة، قال بكسر الحاء وتشديد الكاف، قال الجوهري هي الجرب، وقيل هي غير ذا غيره، يعني ما نسميه اليوم أو أشبه ما نسميه اليوم بالحساسية. وهكذا يجوز لبسه للقمل كما في رواية الترمذي، وهي أيضا في الصحيحين. قال والتقييد بالسفر بيان للحال الذي كان عليه لا للتقييد، بيان للحال الذي كان عليه، يعني ليس الترخيص فقط للسفر، وإنما لو أن القمل أصاب الإنسان في الحضر رخص له أن يلبس الحرير، وهكذا لو مرض بحكة رخص له لبس الحرير وإن كان في الحضر. لا، ونحن قلنا هنا الترخيص للكامل للحرير المصمط، وأما الترخيص لجزء الحرير فهذا أمر جائز سواء كان لعذر أو لغير عذر. محتمل أن يكون الرداء، ويحتمل أن يكون الإزار، ويحتمل أن يكون القميص بمعنى الثوب الذي يغني عن الإزار والرداء. واضح؟ قال والتقييد بالسفر بيان للحال الذي كان عليه لا للتقييد، يعني ليس له مفهوم، هذا ما أراد أن يقول. قوله لبس ذلك في السفر، أو إيش الرواية تقول؟ قال رخص لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال في غزاة له لهما، أن النبي صلى أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم القملة، فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما. لكن جاء أظن في رواية أخرى يعني أن ذلك كان في السفر، فهل قوله في غزاة لهما هذا القيد له مفهوم؟ يقول إن هذا القيد ليس له مفهوم، ولذلك هو لبيان الحال، وإذا كان لبيان الحال فلا يقيد الحكم به، فيجوز لبس الحرير لمن أصابه القمل أو لمن أصابه مرض في السفر وفي غير السفر. هذا ما أراد بقوله لا للتقييد. وقد جعل السفر بعض الشافعية قيدا في الترخيص، يعني جعلوا لهذا القيد مفهوم، جعلوا لهذا القيد مفهوم، فأجازوه في السفر ومنعوه في إيه؟ في غير السفر. قال: وقد جعل السفر بعض الشافعية قيدا في الترخيص وهو ضعيف، يعني وهذا الفهم ضعيف. ووجهه أنه شاغل عن التفقد والمعالجة. ما معنى هذا الكلام؟ قال: ووجهه، يعني الشافعية الذين قالوا بأنه يجوز ويرخص لمن أصابه القمل أو للمريض أن يلبس الحرير في السفر دون الحضر، قالوا لأن السفر مظنة الاشتغال عن العلاج والاشتغال عن التنظيف، ولذلك رخص له بلبس الحرير، لكنه في الحضر سيبحث عن العلاج وسيجد يعني ما يساعده على إزالة القمل بأن يغسل الثوب وينظفه ويعرضه للشمس ويستبدله. فلما كان الحضر يعني يوجد فيه من الوسائل ما يغنيه عن لبس الحرير، منع من لبس الحرير ورخص له لبسه في السفر فقط. وهذا معنى قوله ووجهه، يعني ووجه قول الشافعية وتعليل قول الشافعية والعلة التي جعلوا بسببها التفريق بين حكم السفر وحكم الحضر. قال: ووجهه أنه شاغل عن التفقد والمعالجة. قال: واختاره ابن الصلاح، يعني إن ابن الصلاح وهو من أئمة الشافعية اختار هذا الحكم، حيث فرق بين السفر وبين الحضر. قال: واختاره ابن الصلاح لظاهر الحديث، لظاهر الحديث يعني أخذا بالظاهر من الحديث وبالنص الذي جاء به الحديث. قال: والجمهور على خلافه، فإنهم لم يفرقوا بين الحضر والسفر. قال: والحديث يدل على جواز لبس الحرير لعذر الحكة والقمل عند الجمهور. وقد خالف في ذلك مالك، يعني فلم يبح ذلك، يعني لم يبح لبس الحرير حتى ولو كان لعذر، يقول: والحديث حجة عليه. ليش قال الحديث حجة عليه؟ ولما لم يجد لمالك عذرا؟ لأن الحديث يعني متفق على صحته، وقد رواه كما عرفنا الجماعة. قال: ويقاس غيرهما من الحاجات عليهما، غير القمل وغير الحكة. وإذا ثبت الجواز في حق هذين الصحابيين ثبت في حق غيرهما ما لم يقم دليل على اختصاصهما بذلك، وهو مبني على الخلاف المشهور في الأصول. فمن قال حكمه على الواحد حكم على الجماعة، كان الترخيص لهما ترخيصا لغيرهما إذا حصل له عذر مثل عذرهما. ومن منع من ذلك الحق، ومن منع من ذلك ألحق غيرهما بالقياس بعدم الفارق. ومن منع من ذلك يعني قال إن الحكم خاص بهما، يقول له إنه يكون في حق غيرهما على سبيل القياس. ثم قال: باب ما جاء في لبس الخز، في لبس الخز وما نسج من حرير وغيره، يعني ما الحكم في لبس الثوب المخلوق بالحرير وغيره في نسجه، لا أن الحرير فيه أعلام ولا أن الحرير فيه تطريز وشي ولا أن الحرير فيه تكفيف ولا أن الحرير فيه بطانة، لأن هذا الحكم سبق أن بينه في الباب الإيه الذي سبق، باب جواز لبس الحرير للمريض، وقال إنه إذا كان في حدود 4 أصابع فما دون أو أكثر فذلك جائز مرخص. لكن الآن هو يريد أن يتكلم عن قضية أخرى، وهي أن الإنسان لو كان عنده ثوب، هذا الثوب منسوج من حرير وغيره كحرير وصوف أو كحرير وكتان أو كحرير وقطن، فهل يجوز لبسه أو لا؟ هذا لما كانت المسألة محل خلاف ونزاع بين الفقهاء، سلك المجد بن تيمية رحمه الله مسلكا يشعر بذلك، حيث إن الترجمة جاءت دون إشارة إلى الحكم، فقال باب ما جاء في لبس الخز، والمراد بالخز قيل هو الحرير وقيل هو ما يؤخذ من وبر الأرنب، وربما أيضا يلحق بالأرنب بعض الحيوانات ذات الفرو الناعم الذي يشبه فرو الأرنب. قال في الخز وما نسج من حرير وغيره، يعني ما حكمه إذا كان الثوب منسوج من الحرير ومن غير الحرير. ثم قال عن عبد الله بن سعد، قال عن أبيه سعد، والمراد بسعد هنا يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، قال رأيت رجلا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء، فقال يعني فكأن سعدا أنكر عليه ذلك وسأله كيف تلبس الخز، فقال الرجل معتذرا ماذا؟ كسانيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث رواه أبو داود والبخاري في تاريخه، وقد صح لبسه عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم. وهذا التعليق من المجد بن تيمية مشعر بأنه يبيح ذلك، لأن الخز ليس حريرا وإنما هو مأخوذ من، يقال إنه من بعض الحيوانات، وقيل إنه مأخوذ من دودة القز أو غير ذلك. لا تظن ذلك؟ وسعد أليس هو الذي كان قائد أو فتح القادسية، وهو الذي فتح العراق وتوغل في ذلك؟ على كل حال المسألة محل نظر ومراجعة إن شاء الله. يقول هنا أن غير واحد من الصحابة لبس الخز، فهذا الكلام يشعر أن لبس الخز مباح، على اعتبار أن عددا من الصحابة لبسوه، ولو كان محرما لما تجرأ الصحابة رضوان الله عليهم بلبسه. لكن الشارح أعني الإمام الشوكاني رحمه الله يقول إن هذا الحديث لا يدل على جواز لبس الخز، وأن الصحابي ربما اجتهد، شأنه في ذلك شأن عمر رضي الله عنه وشأن مين؟ علي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أهدى عليا كساء من حرير، فلما لبس أو برد حرير فلما لبس أنكر النبي عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.